بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها أحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحقيقة مسألة الربانية قل أن تجدها في أمة غير أمة الإسلام. تكلمت أن الربانية في طلب العلم والربانية التي نبحث عنها ونريدها في هذه الأيام ونطالب بها منسوبة إلى الرب، منسوبة إلى الرب. فالرباني هو الذي يقصد ربه في قوله وعمله، الرباني الذي يقصد ربه عز وجل في قوله وفي عمله. وتكلمت من قبل أن هؤلاء الربانيون هم الذين يربون الناس، أي ينمون عندهم معاني الدين ويربطونهم بالدين ويحببونهم في الدين ويحثونهم على الدين. يبقى الرباني هو الذي يربط الناس بالرب، يجمع قلوب الناس على الله عز وجل، يحب الناس أن يسيروا في طريق الله، لا يقطع الناس عن طريق الله عز وجل. ده الرباني، ده الرباني. إذن الرباني هو عبارة عن دلال بيدل الناس على الله عز وجل. نحن نريد الذين يدلون الناس على الطريق ويهدونهم إلى الطريق. ولكن تكلمت عن صفات هؤلاء الربانيون، قلت أنهم لابد أول صفة أن يكونوا أصحاب علم. فتكلمت عن الربانية في طلب العلم، وقلت من جملة هؤلاء الناس وأعمالهم أنهم يعلمون الناس جزئيات العلم قبل كلياته، وأنهم يعلمون الناس صغار المسائل قبل كبار المسائل، وأنهم يعلمون الناس ما يحتاجون إليه في أوقاتهم وأحوالهم، وأنهم ييسرون على الناس طريق التعلم ولا يعسرون على الناس طريق العلم. العلم مهم جدا، لابد الأمة كلها أن تتعلم، ولكن العلم طلب يسير ومعرفة يسيرة. بالضبط يا إخواني، مثل مدرس اللغة العربية، لو سألت معظم الناس هذه الأيام هل أنت تحب النحو، يقول لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا النحو، إذا ممكن يحب القصة، يحب الجغرافيا، يحب التاريخ، لكن مادة النحو هذه يبغضها كثير من الناس. لو سألت لماذا، هل لأن النحو الفعل صعب؟ لماذا؟ أقول لك الجواب، لأن أساتذة النحو يعسرون دراسة النحو على الناس. الطالب خمسة ابتدائي نديله القاعدة، يحفظ القاعدة ومش فاهم القاعدة، أجي أقول له الممنوع من الصرف، يحفظ الممنوع من الصرف لعلة أو لعلتين، ها؟ لكن لا فاهم ايه معنى الممنوع من الصرف، ولا فاهم ايه الاسماء المصروفة، ولا اي حاجة، مش فاهم اي شيء. بيحفظ، بيدرس هكذا على وجهه هكذا. فجزء من اسباب المشكلة ترجع الى القائمين بالتدريس. لماذا ينفر الناس من دراسة الاصول او دراسة العلوم الشرعية؟ يقول لك صعب جدا، يقول اقرأ الكتاب ابن تيمية، يقول لك الا ابن تيمية قراءة صعب. طب يقرأ كتاب كذا يقول لك صعب، أنا عاوز واحد معاصر يبقى أسلوبه زي. طب اسمع الأسوان الفلاني شيخ فيقول لك لا أسلوب الشيخ الفلاني ده صعب، أسلوبه صعب لا أفهمه، خلي واحد يكلمني بأسلوبي بطريقتي، أمر صعب. ينبغي الأمة أن ترتقي قليلا، ينبغي الأمة أن ترتقي قليلا. احنا بنشوف طالب الطب بيخش كلية الطب يجد كل المواد كلها مكتوبة باللغة الإنجليزية، ما يقولش لا أنا مش دارس، ولكن بيجتهد بيجتهد ليتعلم. كذلك لابد لطائفة من الأمة أن تجتهد في تعلم العلم وأن تحصل ذلك العلم، وبعد أن تحصل هذا العلم تبدأ تنشر العلم في الأمة، ولكن بطريقة سهلة بسيطة، بطريقة سهلة بسيطة. هذا هو المطلوب. ولذلك من أغرب الأشياء ومن أصعبها إن إنسان يتعلم العلم فلا يعمل بهذا العلم. إيه المشكلة في المسألة دي؟ المشكلة إن الناس عندما تنظر إلى العالم بتنظر إلى العالم وتنظر إلى أعمال العالم، بتشوف هل العالم ده بيطبق اللي بيدعو إليه ولا بيطبقش. أنا عندما أتكلم مثلا عن الصدق ممكن يعني يبقى في درس ممتاز جدا عن الصدق، آتي بالبراهين والأدلة وأناقش المسألة من كافة جوانبها، ولكن يمكن أن أقع في الكذب، يمكن أن أقع في الكذب، ويمكن لراصدية أن يتتبع الكذب في مواطن كثير. إذن ما فائدة هذا الكلام؟ ما فائدة هذا الكلام؟ ده مشكلة خطيرة جدا. مثلا أنهى الناس أن يضيعوا أوقاتهم في الأمور الدنيوية الفاسدة والظنون والأهواء وتخرصات والآراء الباطلة، ثم أنا أزاحم أهل الدنيا في دنياهم. إذن هذه مخالفة بين القول وبين المقام الذي أنا فيه. ولذلك قال ابن الأعرابي عليه رحمة الله: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. إذا لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما عالما معلما عاملا. يبقى عالم اثنين معلم ثلاثة عامل. إذن دي ثلاث أشياء. إذن هو يطلب العلم حتى يتضلع بالعلم، لأن وظيفة طلبة العلم والدعاء ده وظيفة الأنبياء، ودي مسألة مهمة جدا يا أحباب إن احنا نعرف إيه وظيفتنا. كل إنسان في الدنيا لابد أن يحدد وظيفته. ما هي وظيفتك؟ ما تقولش وظيفتي نجار، أما بتكلمش عن وظيفتك الدنيوية، لأن المسألة كل إنسان عارف وظيفته الدنيوية وعارف حدودها وإطارها. لا، ما بتكلمش عن المسألة دي. الطبيب عارف تخصصه، طبيب النساء ما بيكشفش على العظم، طبيب العظم ما يكشفش على البطمة، طبيب البطمة ما يكشفش على العيون، طبيب العيون ما يكشفش على الأسنان. لكل إنسان عارف وظيفته. النجار ما بقى سباك، السباك ما يكونش خياط. كل إنسان يعرف وظيفته. لا أتكلم عن ذلك، لكن ما هي وظيفتك الدينية؟ وظيفتك الدينية أنت عندما تحمل الدين، ما وظيفتك في حمل الدين؟ يا ترى أنت في المقدمة، أنت في الساقية، أنت في الميمنة، أنت في الميسرة، الكل لابد أن يشارك في حمل الدين. يا ترى أنت عالم، يا ترى أنت متعلم، يا ترى أنت مقلد، يا ترى أنت إيه بالضبط؟ لماذا لا يسأل أحدنا نفسه هذا السؤال؟ أنا بحدد وظيفتي في الدنيا، فما هي وظيفتي في حمل الدين؟ افترضنا أن مثلا الدين ده بناء، البناء ده محتاج لطوب وزلط ورمل ومية وغير ذلك، وكل إنسان بيقوم بوظيفة. هناك من يحضر الرمل، وهناك من يحضر الزلط، وهناك وظائف، وهناك من يقوم بالبناء. الذي يقوم بالبناء هم العلماء الربانيون. انتهينا في هذه المسألة. ما ينفعش ان يأتي واحد ليس له خبرة بالبناء ان هو يبني، لان البناء يحتاج الى خبرة، يحتاج الى ممارسة. فالذين مارسوا العلم هم العلماء الربانيون. يبقى احنا عندنا العلم وعندنا ممارسة العلم. يمكن ان انا اجيب كتاب في البناء، ولكن انا لا استطيع ان ابني. لماذا؟ لاني لم امارس البناء. يمكن ان اجيب كتاب مثلا في الطب، واعرف اعراض الامراض، بل اعرف كيف يمكن شق البطن وكيف يمكن اجراء العمليه الفلانيه، ده نظريا. ولكن أنا لم أمارس الطب. في مجال الدين العلماء يعرفون، وأيضا إذا كان العالم ربانيا فإنه يمارس المعرفة. إذن عندنا مقامين دلوقتي، عندنا المعرفة وعندنا ممارسة المعرفة. ولذلك مثلا في مسألة الاعتقاد، هناك فارق بين معرفة الاعتقاد وبين ممارسة الاعتقاد. الإشكال لا يأتي من جهة المعرفة يا أحبابي، الإشكال مش من جهة المعرفة، وإنما الإشكال من جهة الممارسة، من جهة العمل. يعني مثلا كلنا يعرف فضيلة إن أنت تقرأ في كل يوم جزء من القرآن على الأقل، لكن كم واحد بيقرأ كل يوم قرآن؟ كلنا يعرف فضيلة صلة الرحم، لكن من منا يصل رحمه ويبل بلال هذه الرحم حتى إذا قطعها رحمك وصلتها أنت؟ إذن هناك فارق بين المعرفة وبين الممارسة. دائرة المعرفة أوسع من دائرة الممارسة، ده خطأ. لابد أن يكون الغطاء على قد الحل زي بيقولوا بالبلد، لابد الغطاء على قد الحل، الغطاء العلم على قد الممارسة، عشان يبقى الاثنين يحصل بينهم تمازج، يحصل بينهم تمازج. لكن إذا كان العلم أوسع من العمل حصلت مشاكل. إذن معظم المشاكل اللي في أرض الواقع سببها هي إيه؟ إن المعرفة أوسع من الممارسة، إن العلم أكبر من العمل. كثير منا يعرف ولكن قليل منا يعمل. ولذلك دي الحكمة اللي من أجلها قال ابن الأعرابي: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما، اثنين معلما، ثلاثة عاملا. طب عرفنا الارتباط والعلاقة بين العالم والعامل، العالم والعامل، وقلنا برضك ان في هذا السياق قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ايها الاحباب، في هنا قضيتين بساط لابد ان ننبه عليهما. القضية الاولى هي معرفة المعروف والمنكر، دي قضية. القضية الثانية ان انت تطبق المعروف وتنزجر عن المنكر. يبقى في عندنا حاجتين. الحاجة الاولانية ان انا اعرف المعروف والمنكر واعرف الناس ان ده معروف وده منكر. طيب الانسان لو قال للناس الخمر ده حرام، وقال للناس الصلاة دي واجبة، ده الكلام ده يؤجر عليه وما يؤجرش؟ يؤجر عليه. ليه؟ لأنه هنا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. إذا ده مستوى. المستوى الثاني يقول للناس الخمر حرام ويبتعد عن الخمر، يقول لهم التدخين حرام وما يدخنش، يقول لهم الكذب حرام وما يكذبش، يبقى كده. يقول لهم الصلاة واجبة ويروح يصلي، يقول لهم إن صوم رمضان واجب ويصوم رمضان. إذن هو الآن بيأمر الناس وبينهى الناس ويمتثل ذلك. فافترضنا لو ما امتثلش، احنا بنسمع أحيانا واحد يقول لك بيشرب سيجار، تقول له لماذا تشرب سيجارة؟ يقول لك ده الدكتور بيشرب سجاير. سبحان الله، الدكتور بيشرب سجاير. طب كون الدكتور بيشرب سجاير تشرب انت زيه؟ خطأ، خطأ. ولكن خذ من الطبيب خيره، خذ من الطبيب خيره. فعندنا هنا مستويان: مستوى الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ومستوى العمل. طب لو انت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعملت، تاخد أجرين: أجر الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأجر الايه؟ العمل. أجر ان انت بتأتي المعروف وتبتعد عن المنكر. طب افترضنا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ولم تعمل، قلت للناس الدخان حرام ولكن شربت سجاير، قلت للناس الصدق واجب ولكن كذبت، ايه اللي يحصل؟ بتاخد اجر واحد فقط، ما تاخدش اجرين. يبقى الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمتثله ياخد اجرين، أما ذلك الرجل الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه، هذا الرجل له حظ واحد، حظ واحد. طيب، ولذلك يقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، ما تنهاش الناس عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. إذا لابد الإنسان أن يأتي بالشيء الذي يأمر به وينزجع عن الشيء الذي ينهى عنه. تسألني تقول لي: بس الرجل يؤتى يوم القيامة فتندلق أقطابه في الأمعاء في النار فيدور بها كما يدور الحمار بالرحم. الناس يبصوا على النار يشوفوا ذلك الرجل العالم الذي كان يعلمهم، يقولوا له: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم عن المنكر وأتي. يقول لك اهو دخل النار اهو. أنا قلت لك إن هذا الرجل مأجور ومأزور، مأجور ومأزور. ومعلوم أن الإنسان عندما يدخل النار لا يدخل النار بعد الميزان. بعد ماذا؟ بعد الميزان. قال الله تعالى في الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن الإنسان بيوزن. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الميزان يؤتى يوم القيامة وله كفتان. إذا الميزان ده له كفتان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد مع الصحابة يوم صعد عبد الله مسعود وكان ضعيف البنية دقيق الساقين ليأتي بعود من أرك، فتكفأته الريح سواك، عاوز ان هو يطلع كده ويجيب سواك. فلما تكفأته الريح ضحك الصحابة بقى، يعني واحد طالع شجرة والريح بيجيب يمين وشمال. فلما ضحك الصحابة قال: مما تضحكون؟ أتضحكون من دقة ساقي والذي نفسي بيده؟ إنها تأتي يوم القيامة أثقل عند الله تعالى من جبل أحد. سبحان الله. إذن هناك ميزان توزن عليه أو وبه الأعمال، ويقال هذا الميزان يوزن به العاملون، والقول الثالث يوزن به العمل ومن عمل وما عمله. إذا يوزن به العمل ومن عمل ذلك العمل، يبقى الوزن إما للأعمال وإما لأصحاب الأعمال وإما للأعمال وأصحابها. ثلاث أقوال في مسألة الميزان. طب الرجل العالم ده له حسنات وله سيئات، طب يأمر الناس بالمعروف ولا يأتيه، وبينهى الناس عن المنكر ويأتيه، إذن عنده حسنات وسيئات، اتوزنت حسناته وسيئاته، فربما رجحت كافة السيئات فأدخل النار، وهذا هو الأليق حتى تجتمع النصوص وتأتلف في ذلك المقام. إذن لا يقال للرجل أو لا يقال العالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. فمعلم أي يعلم الناس، وظيفة طلبة العلم، وظيفة أهل العلم لا سيما في المنهج السلفي، أنهم يعلمون الناس دين الله عز وجل ولا يزاحمون الناس في دنيا. أنا مش عاوز في الدنيا ناس حاجة أبدا، أنا لا أزاحم أحد في أرضه ولا أزاحمه في داره ولا أزاحمه في منصبه، لا أزاحم أحدا في دنيا، وإنما وظيفتي أن أدل الناس على الله عز وجل. وظيفة الأنبياء أنهم يريدون إصلاح الناس، يريدون نصيحة الخلق، ولكن لا يزاحمون الناس في دنياه. ما علمنا نبيا زاحم قومه في دنياه، لا زاحمهم على مناصب ولا زاحمهم على مكانات ولا زاحمهم على أموال ولا زاحمهم على عقارات، وإنما كانت الوظيفة النصيحة والإصلاح. إذن وظيفتنا أن نعلم الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إذن دي وظيفة العلماء، إن هم ورثة الأنبياء. ما فيش نبي لكن فيه علماء، فالعالم يقوم مقام النبي في النصح والإرشاد والبشارة والنذارة وأقامة البرهان وإسطاع الأدلة وإزهاق الشبهة وإقامة الحجة. ده طريقة العلماء وده وظيفة العلماء، وبالتالي يخضع الناس لأهل العلم ويحب الناس أهل العلم، لأن أنا مش عاوز منه حاجة، أنا لا أريد دنياك، وبالتالي يخضع لي، وسلطان علمي يملك قلبه، وسلطان علمي يملك قلبه. أنا مش عاوز منك حاجة يا حبيبي، أنا لا أزاحمك في شيء ولا أريد منك شيئا، حتى الثناء حتى الشكر أنا لا أريد منك، لا أريد منك، وإنما أريد بعمل هذا وجه الله عز وجل. لا أنا عاوز انتخاب، يعني عاوز صوتك، فبالتالي أنا بكلمك علشان بعد كده أقول لك انتخب فلان الفلان، ولا أنا عاوز أزاحمك في رئاسة، لا أريد منك إلا أن تكون رجلا صالحا محبا لدينك على علم بدينك، ترجو لقاء ربك، تنصر دين الله عز وجل، وفي الوقت نفسه تكون حريصا على بلدك. إذن عندنا حاجتين، عندنا الدين ثم البلاد، عندنا الدين ثم البلاد. فهذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير، ليصلون على معلمي. دي وظيفتنا، التعليم، وظيفة العلماء وطلبة العلم والدعاء لله تعليم الناس، تعليم الناس. يصلون على معلمي الناس الخير. ذكر ربنا عز وجل بعض الصفات في النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. طيب هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا دكتور.
أهلا وسهلا بك.
كنت أستاذن حضرتك بس يا دكتور، حضرتك بتكلم في طلب العلم وكده.
نعم.
طيب أنا دلوقتي خاتم القرآن، أبدأ بإيه طلب العلم وعند مين وإزاي؟
من وفقه الله تعالى إلى حفظ القرآن لا بد أن يطالع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أنك حفظت بعض الكتب في الصحيحين، ككتاب الإيمان في صحيح مسلم، ككتاب العلم في صحيح البخاري، ككتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيح البخاري، مثل هذه الكتب عندما تحفظها ستتعلم أمرين: الأمر الأول الاقتراب من النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم السنة، والأمر الثاني ستتعلم كيفية اللغة الصحيحة في جملها وتركيبها. وحاول أن تجد في بلدتك طالب علم على سبيل النجاة، وهناك علماء طيبين أو علماء طيبون يمكن أن تستفيد منهم، نسأل الله تعالى أن يمد في أعمارهم وأن يبارك فيهم. عندك الشيخ أبو إسحاق الحويني، وعندك بعض أهل العلم يمكن أن تطالع مصنفاتهم وكتبهم وتسمع شريطهم لتستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى. أرجع إلى ما كنت أتكلم وأقول، قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين. منة كبيرة جدا، والمنة اللي هو العطاء الكبير العطاء الواسع. ايه يا رب اعظم منة من ندة على المؤمنين؟ اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم، اسمع الايات: يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي الضلال مبين. إذن ده وظيفة الأنبياء، تلاوة الكتاب وتزكية الناس. إذن التوحيد والاتباع والتزكية، دائما منهج الأنبياء. التوحيد دعوة الناس إلى توحيد الله تعالى، واتباع الحق، وتزكية القلب بالاتباع، والجوارح بالانقياد. إذن الإنسان لما بيعمر ظاهره بالسنة ويطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بتطهر هذه الجوارح بالسنة. إذن دي تزكية الجوارح. والقلب عندما يمتلئ بالإيمان والتوحيد بيزكو، فصار الأمر مرد كله إلى التوحيد والسنة. إذا الإنسان المسلم زكاته بالتوحيد والسنة، زكاته الظاهر بالسنة وزكاته الباطن بالتوحيد. إذا كيانك وقيامتك بماذا؟ بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله هذا التوحيد، محمد رسول الله هذه السنة. إذا شهادة الحق هي منهج التزكية، شهادة الحق منهج التزكية. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود لأقرر بأن شهادة الحق، الكلمة الطيبة، كلمة الإخلاص، هذه الكلمة المباركة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وحارب من أجلها في المدينة، وقامت الدولة في المدينة حماية لها ورفعة لها ونصرة لها ونشرا لها، التوحيد والسنة. التوحيد والسنة، وزكاة المسلم لا تكون إلا بالتوحيد والسنة. زكاة الباطن بالتوحيد، وزكاة الظاهر بالسنة. يبقى جزء كبير من وظيفة العلماء الربانيين أنهم يعلمون الناس منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا معنيين ان احنا نرتفع بأمة الإسلام، احنا عاوزين ننشر التوحيد في أمة الإسلام، عاوزين ننشر السنة بين أمة الإسلام. عندما تعظم السنة في حياة المسلمين، وعندما تمتلئ قلوب المسلمين بالتوحيد والإيمان، إذن حققنا لا إله إلا الله محمدا رسول الله في مجتمعاتنا. أصبحت المجتمعات مجتمعات مؤهلة لحمل راية الإسلام. أصبحت هذه المجتمعات مجتمعات مؤهلة لحمل راية الإسلام. هذا ما نريد. إذا كان الناس الآن ربما غير مؤهلين لحمل الرسالة الربانية العظيمة، يعني تصور مثلا لو حدث في مصر كما حدث في العراق حصار اقتصادي على مصر، وطلبنا من الشعب أن الشعب يأكل طقة واحدة في اليوم، رغيف واحد في اليوم، ربما كثير من الناس لا يطيق ذلك، لا يطيق ذلك. يقول لك كان الأيام الأولانية أحسن من دلوقت، دلوقتي حصار اقتصادي، مش عارفين نجد لا حليب للأطفال ولا دواء للمرضى، والنور بيتقطع، والمستشفيات المرضى بيموتوا فيها بسبب قلة التيار وانقطاعه. إذن الحياة ما قبل ذلك أفضل من دلوقت، سبحان الله. لكن الإنسان يعيش في ظلال الإسلام أفضل من أي معيشة أخرى. فلابد لكل شيء من ضريبة، لابد لكل شيء من ضريبة. الإنسان اللي بيشرب سجاير على طول، سن بيشرب سجاير بقاله 20 سنة بيشرب سجاير، المثال ده أقول بس بعد ليه الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت، وأنا لما أجي أصلي لازم ألبس شراب في رجلي؟
هذه المسألة فيها نزاع.
إيه؟
هذه المسألة فيها نزاع. والأولى أن تلبسي الجورة، أن تلبسي الشراب في قدميك، وإذا لم تستطيع فلتغطي قدميك إن شاء الله. أيها الأحباب، أيها المشاهدون الكرام، أعود لأذكركم بهذا المثال. ما هو؟ لو أن إنسانا يشرب السيجارة، بقاله 20 سنة بيشرب سجاير، وبعدين أراد أن يترك السيجارة وأن يلتزم بترك السيجارة. إيه اللي بيحصل؟ بيعيش فترة قاسية، فترة قاسية. الفترة ما بين شرب السجاير وما بين ترك السجاير ترك تام مثلا أسبوع 10 أيام، الفترة الانتقالية دي تبقى فترة عسيرة جدا جدا، في تقلصات، في اضطرابات نفسية، في عدم رغبة للأكل ولا للشرب، في عدم رغبة في النوم، مزاجه مكدر. لو أنه صبر وصابر على ترك السجاير وصبر على هذا العنة والبلاء ده، اللي بيحصل بيوفق بعد ذلك إلى ترك السجاير، ويصبح ذلك الأمر ترك السجاير عاد عنده خلاص. حتى لو قال له هد خد سجارة يقول لك أنا ما بدخنش الحمد لله، لكن أول ما يحصل له أي هزة أو أي اضطراب أو نفسه شهيته اتقفلت عن الأكل والشرب وضعفت نفسه، يرجع تاني لماذا؟ للسجاير. يبقى ما عملتش حاجة. ليه كثير من المدمنين لا يقعون على ترك الإدمان؟ ليه؟ لأن الإدمان تملك من أجسادهم وجرى هذا الإدمان في دمائهم. لو واحد منهم أراد يترك الإدمان، اللي بيحصل يجيله يعني هيجان، ويجيله تقلبات نفسية وبدنية وعصبية وما إلى ذلك، فما يسرحش إلا يرجع تاني الإدمان. ولأنه صبر وصابر وجاهد هيتعب شوية بس إن شاء الله ربنا يوفقه. كذلك البشرية قعدت مدة طويلة بعيدة عن الإسلام، بعيدة عن الإسلام، ولم تطبق الشريعة الإسلامية في بلادنا منذ 300 سنة من الزمان، والكفار لا يريدون الإسلام لبلادنا أن يسود. فلو أردنا أن نطبق الإسلام يمكن أن تتعرض بلادنا لحصار أو لفتن داخلية وخارجية واضطرابات وما إلى ذلك. يمكن أن يصيبنا شيء عظيم من البأساء والضراء. هناك اتصال.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور أحمد؟
يا أهلا وسهلا بيك.
أنا بحبك الله بالطبع.
أحبك الذي أحبني من أجله. أهلا وسهلا
وأهل المنصورة كلهم بيحبوك يا دكتور والله.
والله يعني أسأل تعالى أن يبارك في المنصورة وفي أهلها، وأن يبارك
في مصر والله والعالم العربي،
وأن يبارك في أهل مصر يا رب العالمين، وفي المسلمين وفي أزواجهم وأولادهم يا رب العالمين، وأن ينصر دينه وأن يعز أولياءه يا رب العالمين.
اللهم آمين يا دكتور. دكتور عايزين حضرتك، عايزين نعرف بس يعني ما هو الطلاق البدعي؟
الطلاق البدعي أيها الأحباب، دي يعني مسألة جميلة نتعرض لها. الطلاق البدعي أن يطلق الإنسان زوجته وهي حائض أو نفساء، أو أن يطلقها في طهر جمعها فيه، ده بيسمى طلاق بدعي. طب ليه اسمه طلاق بدعي؟ لأن الطلاق ده هو لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. تقول هو النبي صلى الله عليه وسلم السنة بتاعته في كل حاجة؟ أيوة نعم، في كل شيء، في كل شيء. يعني بيقول الصحابي ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أخبرنا بكل شيء، حتى الطائر الذي يقلب جناحيه في السماء ذكر لنا من خبره كل حاجة نبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه. ربنا عجل بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهناك آصرة كبيرة جدا، وآصرة الزواج والميثاق الغليظ. الميثاق الغليظ ده هو بشرع ربنا عز وجل، بشرع ربنا الميثاق الغليظ هذا شرع الله. فمن أراد ان هو يحل الميثاق الغليظ يبقى لابد يحله أيضا بشرع الله. الزواج ده ميثاق غليظ، هذا الميثاق الغليظ وهذا العقد القوي الذي أذن الله تعالى فيه، انت عاوز تحله بالطلاق؟ اذا لابد ان تتبع الشرع في الطلاق. طب ايه اتباع الشرع في الطلاق؟ اللي هو الطلاق السني، اللي هو الطلاق الشرعي، اللي هو ايه؟ ان الانسان ينتظر لغايه لما زوجته تطهر، واول ما تطهر يطلقها في الطهر. ده الطلاق السني الثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام. طيب ايه فائدته؟ ايه فقه الطلاق السني؟ ايه فقه الطلاق السني؟ ما كل حاجه لها فقه ولها سبب، كل حاجة لها فقه ولها سبب. ليه؟ لان افترضنا واحد زعلان من زوجته وبعدين عاوز اطبق السنة في الطلاق وقال انا ابدا افرق وامشي وخلاص بقى وهد البيت ده، نقول له طب استنى لغاية لما زوجتك تطهر من الحب بتاعها، يقعد يومين ثلاثة اسبوع اسبوع لغاية لما تطهر. هو الاول كان قرفان ومزهقن وبتاعه مش عارف وما الى ذلك، جاي من بره كلمة منه كلمة منها حصل بينهم قفلة فأضمر انه يطلقها. فقلنا له لا ما تطلقهاش لغاية لما زوجتك تطهر من الحيض، ممكن بعد يومين ثلاثة ها يحصل بينهم لطف، يحصل بينهم معاملة حسنة، كلمة طيبة، ها ينسى الموقف الوحش والحياة تدوم. يبقى إذا الطلاق السني ده من أعظم أسباب استقرار الأسرة، من أعظم أسباب استقرار الأسرة اللي هو الطلاق السني. ليه؟ لأن الإنسان ما بيمشيش ورا هواه، ما بيمشيش ورا نزواته، ما بيمشيش ورا عصبيته، مش عصبي يقول كلمة هو في عصبيته. إذا الطلاق البدائي لو مخالفة السنة إن تطلق زوجتك في الحيض أو تكون نفساء بعد الولادة أو تطلقها بعد ما جمعتها، ده الطلاق البدعي. طب يقع ولا لا يقع؟ هناك قولان في هذه المسألة. قول الجمهور أنه يقع، والقول اللي رجحه وحققه وحلاه وحرره بعض أهل العلم أنه لا يقع، مثل شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وصديق حسن خان ومن قبله الشوكاني، وهو قول الشيخ الألباني عليهم جميعا رحمة الله أن هذا الطلاق البدعي يأثم صاحبه وهو لا يقع. هذه مسألة الطلاق البدعي. نسأل الله تعالى أن يبارك في بيوت المسلمين وأن يصرف عن بيوت المسلمين كل آفة تصيبها بشرخ أو خلل. نسأل تعالى أن يبارك في المسلمين وأزواجهم وأبنائهم. أعود مرة ثانية إن مصر مستهدفة من العالم، مصر بلدنا بلد مباركة مستهدفة من العالم جميعا، اليهود، الصليبيين، أعداء الإسلام، حتى الرافضة يريدون الضرر لبلادنا، والعلمانيون يريدون الضرر لبلادنا، دول كلهم عاوزين الضرر لبلادنا. فإذا قدر وحكمت بلادنا بالإسلام في هذه الأثناء إيه اللي يحصل؟ هيبقى فيه هناك مشاكل كثيرة جدا. يا ترى هل يتحمل الناس مسؤولية الدين عند نزول المصائب على البلاد أم لا يتحملون؟ أنا أدعو الله تعالى أن يكون الناس أهلا لتحمل مسؤولية الدين، ولكن أظن أن أمامنا مرحلة لكي يحمل الناس ويتحمل الناس دين الله تبارك وتعالى ومسؤولية هذا الدين في الواقع. ولذلك أقول هذه المرحلة الانتقالية لابد أن نهتم بتعليم الناس، أن نهتم بربط الناس بالله عز وجل، ألا نزاحم الناس في دنياهم حتى يستمر حب الناس لأهل العلم، وحتى يستمر رغبة الناس في أهل العلم. من أراد المزاحمة فليوفقهم الله تعالى في هذه المزاحمة، ولكن ينبغي لأهل العلم أن يحرصوا على أماكنهم وألا يتركوا حصونهم، وهذا ما ينبغي أن يكون. هناك اتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اتفضلي
حضرتك. انا اسمي حسن مصطفى.
اتفضلي يا اختي محاسن. اتفضلي
حضرتك. في محضر جوزها مامتها خشت ان هي مرتها جوزها من بعد ما انضمر جوزه، يعني بعد 15 سنة او 12 سنة.
بعد ما اتجوز 15 سنة اللي حصل
يا فندم؟ عايزين نعرف هنا مرتها على اخوها، مامتها مرضعة جوزها على اخوها.
مامتها مرجع مرضعة زوجها على اخوها؟
ايوه.
ما ينفعش
احسن
لو ما لو مامت الزوجة رضعت الزوج، ها يبقى إذا الزوجة والزوج رضعوا من ثدي واحد مش كده؟
ايوه.
فطالما رضوا من ثدي واحد يبقى هما الاثنين اخوات، لانهم اجتمعوا هما الاثنين على الثدي ده، يبقى هما اخوات في الرضاع. ففي الحالة ديت ما ينفعش هذا الزواج، ما بقاش هنا تطليق ولكن هنا تفريق. إذا ثبتت الرضاعة وإن دي رضاعات مشبعات والشهود أثبتوا هذه الرضاعة، يفرق بين الرجل وبين زوجه. تقول لي طب بالنسبة للأولاد نعمل إيه؟ الأولاد ينسبون إلى أبيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش. والناس دول كانوا جاهلة، مش عارفين حاجة، مش عارفين حكم ربنا في المسألة. فنفرق بينهم، والأولاد ينسبون إلى أبيهم. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين. وأنا نصيحتي لا سيما لأهل الريف بالذات، أن الراجل قبل ما يتزوج الست يسأل كويس أول، لا سيما في القرى والمناطق الشعبية. لأن أم الأطفال، فرضنا مثلا طفل صغير وأمه رايح السوق، تقوم شايلة ابنها موداه عند جارتها، الولد بيعيط، جارتها تقوم رضع الولد لغاية لما أمه تيجي من السوق، أو بيخبزه في الفرن والولد عيط، تيجي الجارة ترضع مش عارف ايه، ها؟ وبعدين بعد ده ما يكبرهم يتجوزوا بعض، الليل إن هما جيران واخدين على بعض، فالعيال يتجوزوا البنات، والأمهات رضعوا الاثنين والاثنين يخطن رضاع. ده بيحدث كثيرا في الأحياء الشعبية وبيحدث في الريف، وكلنا أولاد ريف ونعرف هذه المسألة. ولذلك أنت بس تسأل، تأكد من هذه المسألة عشان ما يحصلش نفس المطب والمشكلة اللي بتحدث دلوقتي. 15 سنة زواج ويكتشف الرجل أن هو وزوجته الاثنين إخوات، ده مأساة ومشكلة صعبة جدا. أرجع بقول في اتصال تاني نسمعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك مش انا حلاوي كده وعايز بحلى الدقن، فعايز اسافر، انا عايز اسيب المهنه وكده، عايز اسافر كده، حلاوه الدقن دي حرامه وكده، يعني اعمل ايه بالظبط؟ اسيب المهنه ولا اعمل ايه بالظبط؟
شوف يا حبيبي، انت الاول لابد ان تعتقد بان اطلاق اللحيه واجبه وحلقها اثم، لابد تعتقد بذلك. يعني لما اتى الرجلين الى النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق لحاهما واطلق شواربهما، النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم، الاثنين دول كانوا جايين من اليمن من قبل كسرى ملك الفرس، النبي قال لهم من امركما بذلك؟ مين قال لكم ان انتوا تحلقوا لحاكم وتربوا شنباتكم بالبلدي؟ فقال له امرنا ربنا بذلك، ربنا امرنا كده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ربي لم يأمرني بذلك، أمرني ربي أن أطلق لحيتي وأن أحف شاربي. يبقى الإنسان يحف الشارب حتى لا ينزل على شفتيه، ما يعملش زي الناس القساوسة وغيرهم، تجد الشارب موصل لغاية اللحية بتاعته بقه من الظهر. ها، أمرني ربي أن أطلق لحيتي وأن أحف شاربي حتى لا ينزل على شفتي. فإطلاق اللحية من شعائر الإسلام، إطلاق اللحية من شعائر الإسلام. تقول لي بس دلوقتي القساوسة بيطلقوا لحاهم، احنا ما لناش دعوة، احنا شرعنا احنا نمتثل بشرعنا، كون ان هذا القسيس اطلق لحيته ما يهمنيش. طيب اسمع اتصال واعود الى تتمة الجواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم يا دكتور احد، عليكم السلام ورحمة. حضرتك بتقول ان الواحد مثلا ما يبقاش مثلا الاسلاميين ما لهمش دعوه بالانتخابات ولا كده، اذا كان احنا كده ومش خالصين من الليبراليين ولا من العلمانيين. الواحد كان الاول بيقول لا، علشان كان بيقول كل البلد اساسا من كل ناحيه ما فيش فيها اي حاجه هنعرف ناخد فيها حقنا. طب احنا لو سيبنا لهم كل حاجه، ما كل حاجه اسلام هيبقوا ضدنا فيها وهيعملوا كل حاجه ضد الاسلاميين، وده واضح، واحنا بيحاولوا يدخلوا. طب ازاي احنا نسيب لهم المجال كله ونبعد ما لناش دعوه بيهم؟
انا
كأن المسلمين مش موجودين في البلد، ما احنا لو سيبنا لهم وقولوا اي حد تجار اسلامي ما دخلش، هم بالتالي هيعملوا دستور وهيعملوا انت كل حاجة علمانية ليبرالية على الاتجاه الامريكي. طب احنا فين موقفنا؟ طب انا كمسلمة مين يمثلني؟ مين يتكلم عن ارائي كمسلمة؟ ما لقيش اي حد خالص يتكلم عني. طب ما انا اللي تركت لغير المكان. انا دخولي دلوقتي اضطراري، مش دخولي عشان انا حابة السياسة بتاعتهم ولا حابة منهجهم، بس احنا هنعمل ايه؟ سبحان الله، يعني ما باليد حيلة. واحنا لاقيين حد يقول طاق شرع ربنا في البلد دي واحنا نرفض، يا ريت ربنا سبحان الله يأذن بشرعه، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، محدش يقدر يقول الا كده يعني، ولكن احنا مستضعفين يعني.
جزاكم الله خيرا. طيب في سؤال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا أختي، وأسأل الله تعالى أن يزيدك الله تعالى حرصا وأن يبارك في جميع المسلمين والمسلمات. أنا أقول أهل العلم ينبغي ألا يبرحوا أماكنهم وأن يحرصوا على أماكنهم وألا يزاحموا الناس في دنياهم، ومن أراد أن يدخل غمار الانتخابات ولابد بالفعل أن يدخل وأن يزاحم العلمانيين فليعطي صوته لأقرب ناس إلى الإسلام، ولكن ما نعملش أحزاب إسلامية يصادم بعضها بعضا. افترضنا مثلا الإخوان دول أقرب ناس إلى الإسلام، إيه المانع إن العاوز يدي خلاص يدي الإخوان، خلاص غليب يدي للإخوان بحيث نكثر أصواتهم ونغلب هؤلاء العلمانيين. لكن لما كل مجموعة إسلامية لها توجه إسلامي تبدأ تعمل حزب، في عندنا أحزاب إسلامية كثيرة، هذه الأحزاب الإسلامية الكثيرة في الحقيقة هي لا تزاحم العلمانيين وإنما يزاحم بعضهم بعضا، يزاحم بعضهم بعضا. طب نحن سلفيون، خلاص استمر في مقام الدعوة والتعليم، ومن أراد أن يعطي صوته لأحد والأمر بالفعل ضاق عليه ولابد أن يزاحم، ادي صوتك للإخوان واستمر أنت في مكانك واحرص على مكانك. ما بقولكش أنت سيب المسألة أصل وفصل، أنا بتكلم على أهل العلم. أهل العلم لا يتركون أماكنهم، ومن أراد أن يزاحم العلمانيين ولم يجد سبيلا إلا ذلك ولابد أن يزاحمهم ولابد أن يحاككهم، فلنترك ذلك لأقرب الناس وأحب الناس الإسلام الذين سلكوا هذا السبيل. أظن كلام في ذلك يكون كلاما واضحا، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا. لكن إن احنا نعمل أحزاب سلفية والأحزاب السلفية دي تبدأ أن هي يعني يبقى بينها وبين الأحزاب الثانية، طب ليه؟ لماذا ذلك الأمر؟ إذا كان هناك حزب إسلامي والحزب الإسلامي ده يمثل المسلمين، خلاص نكفر سواده، ومن أراد يعطي صوته وليكن هذا ضرورة وما إلى ذلك وما ادت صوته بمشكلة، ها خلاص يدي لهذا. لكن نعمل ونفرق أصواتنا على هذه الأحزاب الإسلامية ده ما ينفعش. ولذلك بعض العلمانيين يقول لك إن في مرشحين للرئاسة إسلاميين أكثر من مرشح إسلامي للرئاسة، يا ترى المرشح الإسلامي للرئاسة ده ناخد ده ولا ده ولا ده؟ فإذا كان الإسلام واحد المفترض في مرشح واحد إسلامي، يا ترى الإسلام ده اللي انتوا عاوزينه الإسلام بتاع الإخوان والإسلام بتاع السلفيين؟ ما بيقولوا الكلام ده ويقعون في هذه الإشكالية. لكن بالفعل أنا لو رجل أريد حل المسألة أنا في مكاني لا أبرحه، وشوف أقرب ناس للإسلام وحاملين هم الإسلام وشغالين في قضية السياسة دي، وأنا لابد أدي صوتي أديهم صوتي وانتهت القصة على كده. يبقى احنا كده لم أبرح مكاني وأنا زحمت العلمانيين كما أنت تقولين، وكان الأمر بذلك مجتمعا، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن العالم الرباني هو ذلك العالم الذي يعلم الناس، الذي يعلم الناس وأيضا هو عامل بعلمه. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لموضوع الديمقراطية، الديمقراطية في الدول الإسلامية ممنوعة والانتخابات كلها مزورة، لأن جريدة الاندبندنت ذكرت أن لو الديمقراطية اتطبقت في الدول الإسلامية هتأتي بحكومات غير مرغوب فيها عند النصارى واليهود، ومش هتخدم أهداف الاستعمار ولا إسرائيل. فالإشراف الدولة على الانتخابات هو إشراف إسرائيلي أو ماسوني، يعني اللي هي حكومة العلب الخفية الإسرائيلية، هي منظمات المجتمع المدني كلها يهودية، فهم عايزين في جريده الاندبندنت الديمقراطيه ممنوعه في الدول الاسلاميه, وان احنا وقفنا مع الحكومات الليبراليه الديكتاتوريه لانها بتخدم اهداف الاستعمار. اما الشعوب لو اختارت حكومات وطنيه او اسلاميه هتعكس اهداف الاستعمار. فالاشراف الدوله على الانتخابات هو اشراف اختيار, يعني اشراف مسؤولي قريبي. فمنظمات المجتمع المدني سواء الروتاري او اليونز او اليونيز, ومصر فيها اكثر من 100 نادي روتاري, اشرافها على الانتخابات هو تزوير الانتخابات وتزييف اراده الشعوب, وعمل الشعوب الاسلاميه ما هتختار حكومات في ظل الانتخابات والاشراف الدولي. ثالث حاجه في نقطه مهمه خالص, ان الديمقراطيه ثلاث انواع. في ديمقراطيه اللي هي تعريف الديمقراطيه, ودي مش متطبقه في العالم, وفي ديمقراطيه الغرب, وفي ديمقراطيه الشرق الاسلامي. الديمقراطيه في تعريفها الاساسي ان حكم الشعب الشعب, امر الشعب ما كله هيحكم نفسه لان الشعب في طوائف, يبقى الديمقراطيه المثاليه مش موجوده. الديمقراطيه الثانيه اللي هي في الغرب هي ديمقراطيه الاغلبيه تبقى معبود الاقليات, او الاقليات تعبد الاغلبيه كهيئه الشعيه بدل الله سبحانه وتعالى. اما ديمقراطيه الشرق الاسلامي فهي تزوير الانتخابات ووضع حكومات عميله للماسونيه والصليبيه. فمفيش حاجه اسمها ديمقراطيه هتوصل الاسلام, واعلن خلاص ان مفيش احداث دينيه هتقام. فالموضوع الديمقراطيه ده يعني موضوع اصلا وهمي, واشراف الدوله على الانتخابات هو اشراف استعمار على الانتخابات. فيجب ان احنا ما نخدعش في هذه الايه الشعارات الزائفه. بالنسبه لمصر فيها اكثر من 100 نادي روتاري, وهو شعاره ترس جوه نجمه اسرائيل. النوادي الروتاري دي بتعقد اجتماعات تستقطب قيادات المجتمع, بتديهم مرتبات اضعاف المرتبات اللي بياخدوها من الخارج من الداخل الاصلي. فمرتبات المسنيه اعلى بكتير جدا, درجه انها ممكن تبقى بكسور مليارات مرتبات. فهي بتستقطب قيادات المجتمع, بتستعملهم لصالح اسرائيل ولصالح الصليبيه الدوليه. بالنسبه لموضوع حقوق الانسان, منظمات حقوق الانسان كلها ماسونيه صليبيه يهوديه اصلي. الماسونيه اللي هي حكومه العالم الخفيه بتتحكم في الامم المتحده, بتتحكم في الاتحاد الاوروبي, وشعار الاتحاد الاوروبي هو العين الزرقاء بتاعت الماسونيه. والجامعه العربيه دايما نجمه اسرائيل في وسط الاجتماع, درجه ان الاجتماع بيبقى ساعات على شكل سداسي, ونجمه اسرائيل في النص بشكل ظهور او بشكل زخرفه على الارض. بالنسبه للاتحاد الافريقي ودرع الخليج ومنظمات ماسونيه, الاتحاد الافريقي الحرب الاسلاميه في افريقيا, في نقطه اخيره مهمه جدا, ان البحر المتوسطيه او الاتفاق اللي هو تم لمنع الاسلام في شمال افريقيا او في البحر المتوسط, تم التعاون الامني لذوى الحوض والبحر المتوسط. الاتفاقيه دي باختصار وقع عليها حكام العرب اللي على البحر المتوسط, وتقتضي الاتي, ان اسرائيل والناتو يحتلوا اي دوله في شمال افريقيا تتغلب فيها الشعوب على الانظمه العميله. يتدخل الناتو واسرائيل مباشره زي اللي حصل في ليبيا, لان ليبيا ما كانش فيه وسيط يقدر يرتفع الثوره, فدخل الناتو مباشره. سوريا النقطه دي مهمه قوي. سوريا مظاهره صناعه امريكيه, اعلنت هيلاري كلينتون قبل مظاهره سوريا بثلاث اسابيع انها هتصرف 70 مليون على مظاهرات سوريا عن طريق الانترنت. اخر حاجه عباس ماسوني وداخل غزه تحت اسم المصافحه عشان القضاء على صواريخ المقاومه والقضاء على
وعاد الشريط.
شكرا.
شكرا جزيلا لك على هذا الإيضاح. وأنا سأعلق تعليقا يسيرا, أن كثيرا من هذا الكلام أنا أعتمده, وهذا الكلام أنا قرأته قبل الأحداث بمدة طويلة, وعندي قرائن قوية على ما تفضلت به. وأنا معك أخي الحبيب أن ديمقراطية حقيقية لن تكون موجودة في بلادنا. ويكفي مظهر واحد, أن الديمقراطية في بلادنا هي ديمقراطية مقيدة مضبوطة بمعايير الغرب. وعندما أقول معايير الغرب لا أقصد بالمعايير التي ينفذونها, ولكن بالمعايير التي تطلب منا. يعني هناك في ألمانيا تجد الحزب الديمقراطي المسيحي, وتجد أن هذا الحزب يمكن أن يصل إلى سدة الحكم, ما فيش فيها مشكلة, ليس هناك إشكال. هناك بعض الأوقات تجد الإدارات في بعض الدول الأوروبية إدارات إنجيلية أو إدارات توراتية, وليس في ذلك ضير. بينما نحن في بلادنا يشرط في قانون الأحزاب ألا يقوم الحزب على أساس ديني. ولذلك تجد مثلا حزب إسلامي وبه النصارى، دي مشكلة إشكالية كبيرة جدا. يعني قلنا إن هذا الكلام يمكن أن يكون مثل الإخوان لمصالح وما إلى ذلك، لكن الداهية المصيبة الكبيرة جدا إن أحزاب سلفية ويدخل فيها نصارى، دي مسألة يعني خطيرة. والأخطر من ذلك إن بعض الناس يحاول أن يقنن بالأدلة قبول ذلك الأمر، ودي مشكلة يعني الكلام فيها يطول. أيضا تجد الأحزاب في الدول الأوروبية حزبين، حزب للحكم والحزب الثاني في الظل يمارس الحكم ولكن في الظل، بينما الأحزاب في مصر أحزاب فئوية، أحزاب فئوية بتعكس أفكار وتوجهات وربما بتعكس أطماع دنيوية. يعني ما فيش مشكلة إن في بعض الدول غير المتحضرة ممكن يجتمع الدباغين بتوع بعث الجلود على تكوين حزب ويطلع منهم واحد دباغ يمثلهم في البرلمان، بحيث ان اي قانون في البرلمان فيه مشكلة تتعلق بصناعة الجلود يقوم هو وينكر عليهم ويتكلم باسمهم، ليس في ذلك بأس. ولكن تجد في الدول غير المتحضرة كما يسمونها عشرات الأحزاب، عشرات الأحزاب. عندنا في بلادنا تجد مثلا الماركسيين لهم حزب، العلمانيين مثلا الأمريكان لهم حزب، تجد الإسلامي لهم حزب، وهكذا. ممكن تجد هذه المسائل موجودة. الحزب معناه حكومة، الحزب معناه حكومة. إذا وصلت الحكم فإنها تمارس السلطة في الحكم، إذا لم تصل فإنها تمارس الحكم في الظل. هذا غير موجود في بلادنا بالمرة، والكلام في ذلك يطول. نأتي بعد ذلك المسألة الديمقراطية، حكم الشعب بالشعب، هذا كلام فاسد ومناقشته تحتاج إلى وقت طويل. ولكن في أمريكا اليهود 4 مليون، والأمريكا سكانها عدة مئات من الملايين، والقرار إنما يتم بوفق 4 مليون. إذن فين حكم الشعب؟ الذي يحكم في أمريكا هو اليهود، فأين حكم الشعب؟ اليهود أقلية، ومع ذلك فإنهم بيشتروا أصوات الناخبين، بيتم شراء أصوات الناخبين، ويتضغط على دوائر صنع القرار لاتخاذ القرارات المناسبة لهذه الأقلية، بيسموه اللوبي. اللوبي، فهذا اللوبي له سلطان كبير جدا على الإدارة الأمريكية في توجيه صناعة القرار، فأين هذه الديمقراطية؟ لذلك تندلي هذا رجل سيناتور أمريكي له كتاب ضخم اسمه من يجرؤ على الكلام، طبع دار الشروق بمصر، من يجرؤ على الكلام، أكثر من 60 صفحة، أثبت أن أمريكا ليست فيها ديمقراطية، وأن السلطان ليس للشعب وإنما هو لطائفة اليهود. وقريب من ذلك قال نعوم تشومسكي، وهذا رجل يهودي بحت، نعوم تشومسكي هذا يهودي، وقرر أنه ليس هناك حكم للديمقراطية في أمريكا، وإنما الحكم إنما هو لليهودية التوراتية في أمريكا. إذن أين الديمقراطية؟ ثم إنهم يقولون بأن الديمقراطية لها معايير ولها ضوابط، هم لا يطبقون هذه المعايير ولا يمشون بهذه الضوابط. على أي حال أشكرك على هذه المداخلة، وأقول بارك الله تعالى لك في هذا الحوار، ويعني أرجع إلى ما قول ابن الأعرابي مرة ثانية، وسامحوني لهذه الاستدراجات وهذه الإطالة، وقول لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. 3 أشياء، هذا ما نريد أيها الأحباب، هذا ما نريد أيها الأحباب، أن ننشر العلم بين الناس، أن نربط الناس بدين الله عز وجل. واحد يقول طب ما احنا عاوزين ان احنا ما نسيبش المجتمع، اياك ان تترك المجتمع، انا اريدك في المجتمع ان تكون مؤثرا لا متأثرا، اريدك ان تكون مغيرا لا متغيرا، لا اريدك ان تكون متلونا، لا اريدك ان تصنع كالاحداث، ولكن اريدك ان تصنع الاحداث. انتبه لهذه المسألة. أريدك أن يكون لك منهج قوي ثابت متزن لا ينحرف ولا يميل، لا ينحرف ولا يميل. أريدك أن تكون قارئا جيدا للأحداث، ولكن إياك أن تقرأ ظاهر الجملة، ولكن ينبغي أن تفهم باطن الجملة. لا يكن حالك كحال الظاهرية. كثير جدا من الناس الآن بيتكلموا في السياسة ولابد من المزاحمة، هم ظاهرية في قراءة الأحداث، هم ظاهرية في قراءة الأحداث. يعني إيه كلمة ظاهرية في قراءة الأحداث؟ حالهم كحال ذلك الرجل الذي يسب أباه وأمه ويضربهما ضربا شديدا. تقول له يا ابن الحلال ليه بتسب أبوك بأبوه وأمه المخلفين؟ ليه؟ حرام عليك وعيب. تربنا ما قرش كده، ربنا ما قالش كده. تربنا بيقول ولا تقل لهم أوف، يقولك شوف ربنا بيقول ولا تقل لهم أوف. أنا لا أقول لهم أوف، فأنا بشتمهم بأبوهم وأمهم، هو يقولش لهم أوف. هو اتبع ظاهر اللفظ، اتبع ظاهر اللفظ، لكن لم يفهم وراء اللفظ اللي هو فحوى الكلام. فإذا كان المطلوب ألا تقف عند حدود الرسم، لابد أن أنت تغوص في الأعماق وتفهم التداعيات، تفهم الأمور الدولية ماشية إزاي، وتفهم صناعة الأحداث الدولية ماشية إزاي، وتفهم الدنيا ماشية إزاي، وإيه الخطوط اللي بتلعب في الواقع، وإيه المكائد التي يراد أن تكون لبلادنا، وكيف يمكن أن نحافظ على هذه البلاد، وكيف يمكن أن نحافظ على هذه البلاد، وأن المحافظة على البلاد واجب شرعي. لتعلم إن احنا لابد أن نهتم بالعلم وبالدعوة، وأن نهتم بالمسائل الاجتماعية. اجتهد تعمل فرص لتشغيل الشباب، زوج البنات، سد الديون، ابن المستشفيات وعالج الناس. كل هذه الأعمال لو قام بها الملتزمون لكان ذلك سببا من أسباب تحبيب الناس في دين الله عز وجل. مش شرط كلنا ننزل، مش شرط، مش شرط كلنا نمارس، مش شرط. وعندما أقول ذلك مقصود بذلك المزاحمة، ولكن انتبه للواقع. فأيها الحبيب كن بمنهج الحق مغيرا لا متغيرا. نحن لا نحارب أحدا ولا نسب أحدا، بل ندعو الله تعالى لكل مخلص يريد نصرة هذه البلاد ويريد مزاحمة العلمانيين أن ينصره الله وأن يؤيده الله وأن يوفقه الله. ولكن إياك أن تضيع وقتك، إياك أن يزول منهجك، إياك أن تترك مكانك، إياك ثم إياك ثم إياك. أرجع وأقول بأن الربانية مطلوبة في الواقع، الربانية مطلوبة في الواقع. يعني إذا قلنا مثلا الملتزمون 3 مليون، كم عالم بينهم؟ كم عالم بينهم؟ أين العلماء؟ فارق بين طلبة العلم وبين العلماء. الشيخ الألباني مع جلالته وإمامته كان لا ينسب لنفسه أنه إمام، لا يقول عن نفسه ذلك أبدا، بل كان يجعل من نفسه طالب علم. طبعا هذا من باب التواضع وهو أجل من ذلك، فما بالك بمن دونهم ومن دونهم. نحن نريد أن نؤسس إمكانيات علمية في بلادنا، نحن نريد أن ننشر العلم في بلادنا، نحن نريد أن نربط الناس بدين الله عز وجل، نحن نريد النصيحة للأمة، لأننا نحب الشعب ونحب البلاد ونريد الخير لعموم الناس. فبالتالي لا نريد للناس أن يضيعوا الدين ويضيعوا البلاد ظنا منهم أنهم حريصون على البلاد. إن الله تعالى قد نجانا من نظام كان ضاغطا على الناس، ونجانا الله سبحانه وتعالى من بعض المظالم الاجتماعية. ليس معنى ذلك أن يتفسخ الناس وأن يظنوا أنهم بذلك قد نالوا الحرية. نحن الآن لا نعيش في حرية، وإنما نعيش الآن في فوضى سادرة، ولابد للناس أن يجتمعوا حول الدين، حول الدين. إذا أردت أن تزاحم العلمانيين، من الذي سيقود الناس لمزاحمة العلمانيين؟ من سيقود الناس؟ طب لو أن العلمانيون فرضوا علينا فرضا اتزورت الانتخابات واتفرضوا علينا بالحدد والنار، ماذا سنصنع؟ بلاش لذا ولاد. لو أن هناك فتنة مصنعة في بلادنا وتم هناك حصار اقتصادي على بلادنا، إيه اللي يحصل؟ هل الأغنياء الذين يكدسون الأموال عندهم استطاع أنهم ينزلوا الأموال دي ويفرطوها بين الناس ويأكلوا الناس ويشربوا الناس، ولا هم يظنوا بأموالهم ويخبوها ويكنزوها؟ سبحان الله، دي كلها أمور مطروحة. الآن نجد أن رجال الأعمال بينفقوا بسخاء على تكوين الأحزاب. أي حزب بيقام الآن في ملايين، لأن أي حزب بيبقى كله مقر على مستوى المراكز والمحافظات وعلى مستوى الجمهورية، وكل مقر له إيجار وكل مقر فيه ناس بيشتغلوا، ملايين بتصرف. تصور لو أن هذه الملايين اجتمعت وننفقها على الناس الفقراء والمساكين والناس القاربين للإسلام اللي عاوزين يمارسوا السياسة ويخشوا الانتخابات، الناس يديها صوتهم ونسد المسألة دي. افترضنا في حزب إسلامي واحد، خلاص ممكن نقول للناس اللي عاوز يدي صوته يدي صوته لهذا الحزب الإسلامي، فنكثر سواده ونزاحم به العلمانيين وبقية المسلمين ينشغلوا فيما ينفعهم. ده اللي احنا بنقوله. لكن كل مجموعة تعمل حزب 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 ويزاحم بعضهم بعضا، يقول لك لا احنا مش هنزاحم بعضنا بعض، احنا هننسق بينا وبين بعض. طب وليه؟ ما الداعي؟ ما تجعل الذي سبقك في ذلك الأمر اجعله سابقا، ولو كنت مضطر تدي صوتك ادي صوتك للحزب الإسلامي الذي سبقك في العمل، واهتم بما ينفعك واحرص على ما ينفعه ووفر فلوسك لنفع المسلمين. احنا عاوزين نبني في كل محافظة مستشفى، عدة مستشفيات، مستشفى للكلى ومستشفى لأمراض الكبد المرضين ومستشفى ثالث للأورام. الثلاث أمراض دول نخلين معظم من مصر، معظم المصريين منخلين في الثلاث أمراض دول، الأورام والثاني أمراض الجهاز الهضمي والثالث عندنا أمراض الكلى. الثلاث أمراض دول، أمراض الكلى وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الأورام، ثلاثة دول مليانين مصر. في بداية الثمانينات كنت طالب في الجامعة في 83، إيه اللي حصل؟ كان قسم الأورام في كلية الطب عبارة عن حجرة واحدة، قسم الأورام في كلية الطب كان حجرة واحدة. الآن عندنا مباني، عندنا مستشفى الأورام وعندنا مركز الطب النووي وعندنا غير المراكز بتاعة الأورام المتخصصة الخاصة وغير وغير. إيه ده كله؟ ده كله في 20 سنة؟ ما بدل ما نعمل أحزاب كتيرة ومقار وأموال وملايين، لا احنا عاوزين في كل محافظة حتى نخفف الضغط على الحكومة. مش كل حاجة يا حكومة بني لنا مستشفيات، يا حكومة انت مقصرة في بني المستشفيات، ونطلع الملايين عشان نبني مقر الأحزاب والنفقات الحزبية. لا، ما نطلبش الحكومة، سيب الحكومة في اللي فيها. احنا دلوقتي عاوزين الملايين اللي نعمل ده أحزاب وعشان نزاحم العلمانيين، خلي الحزب الأولان اللي زاحم العلمانيين خليه، والأحزاب الثانية ابني في كل محافظة ثلاث مستشفيات، مستشفى الأورام، مستشفى للجهاز الهضمي، ومستشفى للكلى في كل محافظة، ونشغل الأطباء الإخوة في هذه المراكز، وطاقم الفنيين يبقوا إخوة. الناس تبص تجد مين اللي مشغل المستشفيات ديت، الناس الملتزمين السنيين، فربنا يبارك فيهم وربنا يعينهم، فناس طيبين، ناس بيحبوا ربنا، فناس حريصين على البلد. ها، يبقى الناس اللي سبقونا في العمل السياسي ده ربنا يعينهم، واللي عاوز يشارك يديهم صوت، واحنا نوفر فلوسنا وامكانياتنا لخدمة المجتمع. ايه المشكلة في المسألة دي؟ ايه المشكلة في المسألة دي؟ يبقى احنا زحمناش بعض، وفي الوقت نفسه احنا مشغلين بماذا؟ بالعلم والدعوة ونفع المسلمين ورفع. فانت لما تشوف الطفل الصغير عنده 7 شهور وعنده ورم سرطاني في دماغه، الدمعة تفر من عينك. يبقى احنا نروح نبني مقر للأحزاب الإسلامية ونسيبها ولقى المرضى ويقول لك نزاحم العلمانيين؟ فانت ما بتزاحمش العلمانيين يا حبيبي، انتبه وشوف انت بتعمل ايه. لا ينبغي ان تضيع نفسك وتضيع اموالك. الناس الاغنياء اللي هيدونا الاموال عشان نبني بها الاحزاب وما الى ذلك، ايها اولى، نبني بها الاحزاب دي ولا نبني بها مستشفيات نطعم بها الفقراء والمساكين؟ فانا اعرف ناس بيوتهم الشبابيك معمولة بمشمع، بمشمع، لا شيش ولا ازاز ولا سلك، مشمع. ناس فقراء، ناس فقراء مش عندهم اي حاجة، عاملين الاسمنت، اسمنت على الارض، لا بلاط ولا سيراميك ولا بروسيلين ولا اي شيء من هذه الاشياء. سبحان الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
والله نشهد الله ان انا احبك في الله.
جزاك الله خيرا، احبك يا تحتنا.
انا كنت بس عايز اعلق على الموضوع اللي حضرتك كنت بتتكلم عليه دلوقتي.
اتفضل.
ان هو دخول الاسلاميين، الله يكرم حضرتك، دخول الاسلاميين في السياسه. فدلوقتي في من المرشحين الاسلاميين، او هو المرشح الاسلامي الوحيد يعني، دكتور او الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. ده انا شايف، او معظم التيار السلفي اللي انا اعرفه يعني، شايف ان هو الدكتور حازم من الناس اللي هم اسلاميين كاخوان او كسلفيين.
يعني هو تعليق يسير. الشيخ حازم صلاح واسماعيل رحم الله واباه نحسبه على خير، ولم نقرأ عنه إلا خيرا، ولم نسمع عنه إلا خيرا، وأسأل الله تعالى أن يوفقه إلى كل خير، وأسأل الله تعالى أن يولي على بلادنا الرجل الصالح التقي الورع. وأنا أقول كما قال الشيخ أبو إسحاق أمد الله تعالى في عمره وحفظه الله، أنه إذا كانت لي دعوة مستجابة فإني أدخرها لذلك الرجل، أن يوفقه الله وأن ينجيه الله. لكن المخططات التي هي من حولنا وتداعيات الأحداث وقراءة السطور وما بين سطور تجعلنا مشفقين على ذلك الرجل، مائلين إلى أن الغلبة ربما لا تكون له، مع رغبتنا وحرصنا أن يولي الله تعالى على مصرنا رجلا صالحا مثل هذا الرجل، ونحسبه كذلك والله حسيبه، ولا أزكي على الله تعالى أحدا. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك
شيخ
معه، جزاك الله خيرا يا رب. وإن سمحت لي يا شيخ من الفاضل من خلال تدبر حول الفرق بين كلمة الربانيون والربانيين والربيين، فهل لي هل لي بهذا الطرح يعني؟ بارك الله فيك. يعني والله أعلم سيان هالحين، هل الربانيون هم المؤمنون الذين درسوا وتعلموا أمور دينهم ثم قاموا بتعليمه وتدريسه بدليل قوله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون؟ فهل لنا استنباط أننا كلنا ربانيون، لكن إما أن نكون في مقام المعلمين وإما أن نكون في مقام الدارسين، وبالتالي فهذه مسؤولية كل منا وكل في مجاله وحسب مقدرته وهمته طالما هو على قيد الحياة. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بلغوا عني ولو آية. والله سبحانه وتعالى يقول والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أما الربيون فهل لنا أن نقول هم المجاهدون من الربانيين، أي كل من يجاهد في سبيل الله ولكن عن علم، عن علما سليما بدين الله، وهم أصحاب الهمة العالية من الربانيين؟ أو فلنقول لو كان الواحد منا ربانيا حقا سهل عليه يكون ربيا إن تطلبت الظروف لحاجة إلى جهده وقدر استطاعته، والذين لا يجدون إلا جهدهم. ولو حققنا هذه المعاني لكثر الربيون بيننا، يقول سبحانه وتعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. والصبر هو رفيق كل رباني يريد أن يصبح ربيا. والخلاصة إن كان هذا التدبر صحيحا فالعلماءنا السابقا كان أكثرهم ربيين، أما علماء اليوم فأكثرهم ربانيون يعني إلا من علم أو ربي يعني. فحالنا اليوم هو حال جنود طالوت فشربوا منه إلا قليلا منهم. هذا والله أعلم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. هذا كلام جيد، ولكن أرى أن الوقت كاد أن يختارمني. والتعليق على مسألة الرباني والرباني إن شاء الله أرجو أن يكون الوقت أوسع له للبسط والإيضاح لكي أصله بالسياقات الكاملة التامة المتصلة بهذا الموضوع. وأسأل الله تبارك وتعالى في النهاية أن يمن الله تعالى علينا بالخير والبركة، وأن يقيض لبلادنا مصر من يحكمها بشرع الله عز وجل، وأن يؤلف بين قلوب الدعاة والعاملين على نصرة دين الله عز وجل، وأن يبارك في جميع دعاة مصر، وأن يطيل في أعمارهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يتقبل أعمالهم، وأن يرفع مقامهم، وأن يجعل الحرص على نصرة دين الله تعالى قائما بينهم، أن يجنبهم الله تبارك وتعالى الزيغ والهوى، وأن يجمعهم على كلمة الإخلاص، وهم بالفعل من أحق الناس بهذا الإخلاص لشرفهم وجلالتهم وجهدهم وجهادهم في الدعوة إلى الله تعالى عشرات السنين، ومجهوداتهم لا تزال قائمة تحكي آثارهم وتحكي جهدهم. فلا ينكر جهد دعاة مصر إلا من كان في قلبه شيء، حتى لو اجتهدوا وأخطأوا في اجتهاداتهم إنما هم مأجورون مباركون صالحون مهديون. فنسأل الله تعالى أن يبارك فيهم وأن يقوي عزمهم وأن يجمعهم. أسأل الله تعالى أن يبارك في مصر وفي أهلها وفي شعبها ورجالها ونسائها وأولادها، وأن يجمع قلوبنا على الخير والبركة. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سبيل المؤمنين منهاج الصالحين، يسلك السائرون عبادا خاشعين.